لكن ما دام أن الحديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك إنه لا رأي ولا قول لأحد مع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول بحلها هو الذي دل عليه هذه الحديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب لحوم الحلية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سالم ونافع عن
ما جاء في حل لحوم الخيل لم يأتي فيها ما جاء في غيرها من الإبل والبقر والغنم كونها يوحى بها وكونها تتخذ هديا، وأن الهدي إنما يكون من الإبل والبقر والغنم. لم يأتي في الخيل ما أتى بالنسبة لبهيمة الأنعام، لأن الخيل لا يرغب في أكلها ولا يرغب في اتخاذها للأكل، لأنها تستعمل الجهاد في سبيل الله عز وجل، فلم يأتي فيها ما جاء في غيرها. لكنها إذا ذبحت واحتج إليها فإنها حلال، لكنه لا يرغب فيها لأنها من وسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيحة: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. فلم يأتي في الخيل ما أدى في الإبل والبقر والغنم، لأنه ليس هناك ترغيب من الشرع في انتقالها الأكل، لأن ذلك يؤدي إلى تقليلها وإلى أكلها، مع أن الحاجة إليها في الجهاد في سبيل الله شديدة، وهي من الوسائل التي تتخذ في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإنما عند الحاجة إليها فإن أكلها حلال وليست حرام، فالتمر أهلية والبغال، وإنما هي وإن كانت تشبهها إلا أن الشرع جاء بإباحة هذا وتحريم هذا.
قال: باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
وما ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب لحوم الحمر الإنسية، هي المقصود بذلك تحريمها وأنها حرام، ما ذكر لحوم الحمر كما ذكر لحوم الخيل وأنها حلال، عطف على ذلك بذكر لحوم الحمر الأهلية الإنسية، وبين الأحاديث وأتى بالأحاديث الدالة على حرمتها وعلى أنها حرام. والأهلية أو الإنسية هي مقابل الوحشية، يعني حمر وحش هذه حلال وهي صيد، وأما الحمر الأهلية الإنسية المستأنسة التي يستعملها الناس فإنها حرام، كما بين ذلك الأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة عدة أحاديث، أول حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر وحرم ذلك. قد سبق أن مر الحديث أنه أمرهم بأن يكلوا القدور، كانوا طبقوا لحوم حمر أهلية، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا، قالوا أنها حمر أهلية، فأمرهم بأن يكلوا القدور ونهاهم عن أكلها.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم.
ثم أورد الحديث الثاني وهو أيضا عن ابن عمر لكنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. فدل ذلك على أن أكلها حرام وأنه لا يجوز أكلها وأنها لا تحل بالتذكية لو ذكيت فهي حرام وهي ميتة سواء كانت مات حق نفسها أو ذبحت لأن تذكيتها لا يبيحها لأنها من الأمور المحرمة من الأشياء التي حرمها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية.
أورد حديث علي رضي الله عنه حبيبه طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه أنه قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم عام خيبر. وبدل على ما ترجم له البخاري من حب الحمر الأهلية ودل على ما دل عليه حديث ابن عمر المقدم من نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أكلها وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك عام خيبر. وفيه أيضا إضافة إلى تحريم الحمر الأهلية بيان أو نقل علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن متعة النساء في هذا بيان أن الرافضة الذين يقولون بالمتعة علي رضي الله عنه وأرضاه هو أحد الصحابة الذين نقلوا تحريمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يخالفون ما جاء عن علي ويدعون أنهم أتباعوا علي وأنهم على طريقة علي. وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تحريم المتعة التي هي متعة النساء.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وعن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخير.
ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه الذي سبق أن مر قريبا في لحوم الخير وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخير. فهذا الحديث دال على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة عن ابن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهم من تحريم لحوم الخمر الأهلية وأيضا دال على إباحة لحوم الخيل كما سبق مرة على الحديث وحديث أثنى في أكل لحوم الخيل في باب لحوم الخيل المتقدم قريبا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر.
أورد أيضا هذا الحديث عن أبي الصحابيين وهما ابن أبي أوفى والبراء بن عازب رضي الله عنهما وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر. فكل هذه الأحاديث تشتمل على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابعه الزبيدي وأقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي ثعلبة الطشني رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية ودال على ما دل عليه الأحاديث المتقدمة في تحريم لحوم الحمر وأن أكلها حرام لا يجوز إعطيها ولا يجوز أكلها. ثم ذكر بعد ذلك تحريم كل ذي نار من السلاح. تحريم كل ذي نار من السلاح لأن بعدما ذكر تحريم لحوم الحمار هي ذكر أيضا هذه هذا الأمر العام في تحريم كل ذي نار من السباح لكلما كان يأكل ويعدو على غيره من السباع المفترسة التي تفترس غيرها وتعبده فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين تحريمها. كما أيضا جاء بالنسبة لما يطير كل ذي مثلب من الطير الذي يفترس ويعتدي على غيره ويأكله ويفترسه الله تعالى حرم هذا وحرم هذا.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لا تكون باللحم.
ثم ذكر حديث أنس بن مالك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه آت جاءه جاء قال يا رسول الله أكلت الحمر ثم عاد مرة أخرى وقال أكلت ثم جاء أخرى وقال فنيت فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإن ذلك فإن هذا يبين أن أصل المنع أنه كان أن أكلها تسبب في إهنائها ولكن كون النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن ذلك يعني هذا يوقع تحريمها تحريم مستمر وأن هذا ليس يعني من أجل التعقيد وأنه بسبب إغنائها وأنه لأمر طارئ وأنه إذا كثرت ولم يكن أكل منها يتسبب في إغنائها فتكون حلالا تعليلا من خلال نقول فإنها رجس هذا يدل على الامتناع عنها مطلقا وأنه ليس التحريم تحريم مؤقتا تحريما طارئا من أجل أنه يؤدي إلى إغنائها وإلى تلفها ولا يبقى للناس شيء يركبون عليه فالتعليل بأنها رجس يدل على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة المطلقة من التحريم المطلق الذي ليس فيه تقييد في سبب أو في مناسبة وإنما كون التعليل حصل بأنها رجس يدل على أنها محرمة وأنه لا يجوز تعاطيها مطلقا.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبا ذاك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما.
ثم ذكر هذا الحديث أن أبو الشعداء جابر بن زيد قيل له يدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحوم الحمر قال ذلك الحكم حكم بن عمرو الغفاري ولكن ذلك أبا ذلك البحر بن عباس فتلا قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه الآية ففي هذا بيان فصل النهي وبيان يعني ما نقله عن ابن عباس لأنه أبى هذا وأنها يعني محرمة، ويعني أشار إلى أن يعني ابن عباس جاء عن خلاف هذا الذي جاء عن عن غيره، والأحاديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
قال باب أكل كل ذي ناب من السباع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري.
ثم قال البخاري رحمه الله باب أكل كل ذي ناب من السباع. وأورد في حديث أبي ثعلبة الخولاني الذي مر ذكره قريبا، وفيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع لما كان مفترسا من السباع يأكل غيره ويعدو على غيره فيأكله ويفترسه، فإنه يكون محرما. هذا من الأمور العامة التي جاءت بها الشريعة التي ذكر والتي فيها بيان قاعدة عامة، أن كلما كان على هذا الوصف كلما كان على هذا النحو وهو كونه يفترس غيره وله ناب يفترس به ويعدو به على غيره ويعدو على غيره فإنه يكون محرما. قد جاء في بعض الحديث إضافة إلى أكل كل ناب من السباع تحريم أكل كل ناب من السباع، يضاف إليه أكل كل ذي مخلب من الطير، وهما متفقان في الافتراس، هذا يفترس بمخالبه وهذا يفترس بنابه. حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام أكل ما يكون كذلك من السباع ومن الطيور.
قال باب جلود الميتة. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وقال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنف ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب جلود الميتة، يعني مقصود من ذلك الانتفاع بها والاستفادة منها وذلك بجلدها ثم الانتفاع بها. وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس أحدهما أنه مر بشاب قال هل تبعتم بإهابها؟ قال إنها ميتة فقال إنما حرم من ميتة أكلها. وذكر الحديث الثاني أنه مر بعنف قال ألا انتفعتم بإهابها و
قال ما على أهلها لو انتفعوا
به. ما على أهلها لو انتفعوا به يعني الإهاب. ففي هذا الحديث أو هذان الحديثان دليل على أن جلود الميتة أنه يمكن أن يستفاد منها، وذلك بالانتفاع بها بعد ذبحها. وقد بين عليه الصلاة والسلام لما راجعوه وقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم من الميتة أكلها. أما إذا ذبح الإهاب فإنه يطهر ويمكن استعماله والاستفادة منه بأن يكون وعاء للماء أو لغيره من الأشياء التي يحتاج فيها تجعل في الأوعية. فقد رفض لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أن الانتفاع بها ممكن وأرشد إلى الانتفاع بها وبين أن الذي حرم من الميتة إنما هو أكل لحمه أما أن ينتفع بجلدها بعد ذبحه فإنه لا بأس بذلك ويطهره الدباغ. وذكر الشاة والعنز حديثين يحتمل أن تكون القصة واحدة والشاة مطلق على المعز وعلى الضأن ما كان من الضأن وما كان من المعز ولهذا يكثر إطلاق ذكر الشاة وأنه يكون فيه شاة ومقصود بذلك ما كان من الضأن والمعز وإن كان الغالب في استعمالها أنها ما كان من الضأن إلا أنها تطلق على ما كان من المعز ومن الضأن ويحتمل أن تكون القصة واحدة وأنه أطلق على وهي عنز وأطلق على الشاة والشاة تطلق على ما كان من الضأن وعلى ما كان من المعز وتطلق على الذكر والأنثى فيقال شاة وفي كذا شاة ومقصود بذلك سواء كان من الذكر والأنثى ذكر الأنثى وسواء كان من الضأن والمعز عندما يأتي أنه في شيء من الكفارات أو في شيء من الأشياء يقال فيه شاة لا يقصد بذلك الضأن فقط وإنما يراد بذلك المعز والضأن كله يطلق عليه هذا اللفظ الذي هو شاة.
قال باب المسك. وقال حدثنا مسدس عن عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلوم يسلم في الله إلا جاء يوم القيامة وقلبه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك.
قد ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة يا باب المسك المقصود من ذلك من طهارته واستعماله وأنه من أطيب الطيبات من أطيب الطيب وخير الطيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويضرب به المثل في حسن الرائحة الطيبة يضرب به رسول الله عليه الصلاة والسلام المثل كما جاء في هذا الحديث الذي أورده هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المجاهد في سبيل الله الذي يكلم يعني يجرح ف يعني يسيل منه الدم قال يأتي يوم القيامة و يعني كلمه يعني جرحه لونه لون الدم وريح ريح المسك يعني معناه في حسن الرائحة وفي طيب الرائحة وإنما أورده هنا في هذا الموضع وبعد الكتاب وبعد باب جلود الميتة لأن المسك يتخذ من بعض الحيوانات كالظباء فإنه يتخذ منها ولما أورد ما تقدم في جلود الميتة أورد المسك الذي يتخذ من بعض الحيوان ويتطيب به وهو خير الطيب وأفضل الطيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب المثل به في الحسن الجودة فدل ذلك على طهارته وعلى أنه طاهر بل هو أحسن أنواع الطيب وخير أنواع الطيب للنبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل في حسن الرائحة كما في هذا الحديث الذي ضرب به المثل في رائحة دم المظلوم في سبيل الله أي المجروح.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل للجليس الصالح والجليس السوء، وأن الجليس الصالح يشبه المسك، وأن من يجلس إلى بائع المسك فهو إما أن يبتاع منه وإما أن يحذيه يعني يعطيه وإما أن يشم منه ريحا طيبة، فهو لا يعدم فائدة من يجلس عند بائع المسك وعند صاحب المسك، فهو إما أن يعطيه أو إما أن يبتاع منه أو يشم ريح طيبة من عنده مما عنده. والجليس السوء تنافس الفيه من يكون عند تنافس الفيه، فهو إما أن يطير عليه شرر ويحرق ثيابه أو يوسخ ثيابه أو على أقل الأحوال يشم ريحا كريهة، على أقل الأحوال يشم ريحا كريهة. حاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالمثل ودال على أنه غير طيب وعلى أنه طاهر وعلى أنه لا شبهة ولا محذورة في استعماله والتطيب به.
قال باب الأرنب. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أنفجنا أرنبا ونحن بمر الزهران، فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بورثيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
ثم أورد رحمه الله هذا باب وباب الأرنب. أورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي سبق أن مر، وفيه أنهم كانوا بمر الظهران مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنفجوا أرنبا فلحقها الناس ليصطادوها فلغبوا يعني تعبوا، أصابهم اللغوب والتعب والمشقة. الله عز وجل يقول لقد كنت بالله ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا إعياء، وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل لأنه خلق السماوات والأرض ولم يحصل له التعب والإعياء، فاللغوب هو التعب. إن لغبوا يعني تعبوا، يعني جروا وراءها وعدوا وراءها حتى أصابهم الجهد والمشقة والتعب ولم يصيبوها وهو أصابها وأدركها وصادها، ثم أتى بها إلى زوج أمه أبي طلحة فذبحها وأكلوها ودفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركها أو وركيها. ففي هذا يعني دليل على إباحة يعني هذا النوع من الحيوانات وعلى أكله الذي هو الأرنب. قد ذكر البخاري رحمه الله المثل قبل باب الأرنب وبعد باب الميتة، لأن المسك قالوا أنه يتخذ من الغباء وأن الغباء يكون المسك منها، ويقول الشاعر يمدح من يمدح يقول فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزالي فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، يعني لا يستغرب أن تفوق الناس وأنت منهم، لأن المسك بعض دم الغزال وهو يفوق سائر أجزائها فلعل البخاري رحمه الله ذكره مع الأرنب وقبل الأرنب لأنه اتخذ من الغباء، وأورده أيضا كذلك بعد الميتة لأنه إذا أخذ يعني من الميتة وهو يعني الذي هو النسك فإنه مباح ولا يقال انه مما ابينا بالعين فيحرم فانه طيب. ويعني هذا الدم الذي تحول الى شيء طيب الشيء اذا تحول وتحلل من حال الى حال قد ينتقل من كونه طاهرا الى كونه نجسا او كونه غلرا او كونه رديئا الى كونه طيبا. وكذلك العكس قد يتحول الشيء من كونه طاهر وكونه طيب الى كونه كريم وكونه قبيح.
قال باب الطب وقت
جلود كلام هذا الكلام في جلود ما يؤكل لحم جلود ما يؤكل لحم والذي هو ورد في الحديث جلود ما يؤكل لحم. أما يعني غيرها يعني ما لا يؤكل لحم ففي خلاف العلماء من قال يعني أنه مباح ومنهم من قال لا لأنه لو زكي يعني ما لا يؤكل لحمه ذكاته لا تفيد في شيء فهو مات ولو ذكي. وإنما قالوا الدباغ يفيد في جلود ما تنفع فيه الزكاة فهو إذا لم يذكى واتخذ جلده ما يؤكل ولم يذكى فإن دباغه فيه طهور. وإنما لما نتخص ذلك بما يؤكل لحمه كما جاء هنا في الرجاف وعنه في ناطورة اللحم وما جاء بالنسبة لشيء غير ناطور اللحم. قول العلماء من عدى ذلك إلى غيره مما لا يؤكل لحمه قالوا إن يعني ذلك أو جلده وملامسته أنه ملامس الإنسان وهو حي فإذا مات فإنه يدبر ويتخذ. أكل كل دينار
يعني حكمه
معنى جواز أكله ما قال جواز أكله يعني أكله يعني حكمه أكل كل دينار يعني حرام يعني باب أكل كل دينار يعني حكمه ليس جواز أكله وإنما حكمه أكل جواز أكل كل دينار والأحاديث ذلك على أنه حرام.
الغزال وغيره حتى ذكروا عن آخر من الحيوان غير الغزال.